الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما تم فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بلده ووطنه ومولده، قالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، أترون إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر الأنصار. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالله ما منهم أحد إلا بلغ نحره الدموع. أخرجه أحمد ومسلم في الصحيح. واجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس لهم على الصفا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تحته أسفل من مجلسه يأخذ على الناس، فجاءه الكبار والصغار، الرجال والنساء، فبايعوه على الإسلام وعلى السمع والطاعة فيما استطاع. روى أحمد بسند حسن عن محمد بن الأسود قال: إن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: جلس عند قرن مسفلة، ومسفلة محلة بأسفل مكة، فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قلت: وما الشهادة؟ قال: بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وروى الشيخان عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، جئت بأخي لتبايعه على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وروى البخاري وابن حبان واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا هجرة بعد الفتح، أو قالت: بعد اليوم، إنما كان الناس يفرون بدينهم إلى الله ورسوله من أن يفتنوا، وقد أفشى الله الإسلام، فحيث شاء العبد عبد ربه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء، فاجتمع إليه نساء قريش، فيهن هند بنت عتبة التي أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، وكانت متنقبة متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها. فلما دنون منه قال لهن صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال، وسنؤتيكه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا. فقال أبو سفيان وكان شاهدا: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف عفى الله عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين. فقالت هند: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن. فقالت هند: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قولها حتى استغرب، أي بالغ في الضحك، وقيل هو القهقه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل، وإنك ما تأمرنا إلا الرشد ومكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تعصينني في معروف. فقالت هند: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هند من بين النساء: يا رسول الله نصافحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. فلما رجعت هند إلى بيتها عمدت إلى صنم كان عندها فجعلت تكسره وتقول: كنا منك في غرور. ثم إن هند بنت عتبة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند رضي الله عنه وحسن تأتيها في المخاطبة، ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه موجدا، وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه، لأن هندا قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من المحبة. لم يكن صفوان بن أمية ممن أهدر دمه، لكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش، فخاف على نفسه القتل فهرب خارج مكة، فاستأمل له ابن عمه عمير بن وهب فقال: يا رسول الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك ابن عمك فهو آمن. فقال عمير: يا رسول الله، أعطني آية، أي علامة يعرف بها أمانك. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه الذي دخل به مكة، فلحق عمير بن وهب حتى أدرك صفوان بجدة يريد أن يركب البحر، فقال له: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. فقال صفوان: ويحك، أغرب عني فلا تكلمني. فقال عمير: أي صفوان، فداك أبي وأمي، جئتك من عندي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، وهو ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. فقال صفوان: إني أخافه على نفسي. فقال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع صفوان حتى دخل مكة وعليه رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا عمير بن وهب جاءني بردائك وزعم أنك قد أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، انزل أبا وهب. فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبين لي واجعلني فيه بالخيار شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت بالخيار 4 أشهر، لعل الله يهديك. فنزل ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين والطائف وهو مشرك، ثم أسلم بعد ذلك. أخرج قصة إسلام صفوان مالك في الموطأ بلاغة، وابن إسحاق والبيهقي في الدلائل بإسناد منقطع. قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله، وقد روى بعضه مسلم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأخذته الرعدة من مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. والقديد اللحم المملوح المجفف في الشمس. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.